بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في قاعدة أخذ الأجرة على الواجبات، وهي من القواعد الفقهية المشهورة والمبتلى بها، ويترتب عليها ثمرات عديدة كما يتبين من خلال البحث. وقد وقع الكلام بين الأعلام في جواز أخذ الأجرة على الواجبات، سواء كانت تعبدية أو توصلية، عينية كانت أو كفائية، تخييرية كانت أو تعيينية. وقبل الخوض في تفاصيل البحث لا بد من تحرير الكلام. فإذا احنا خلنا دائرة البحث أنه الواجب بكل أقسامه، لأنه هناك أقوال كما ستتضح التفصيل مثلا بين الواجب التعبدي وبين الواجب التوصلي. فقالوا بعدم جواز أخذ الأجرة بالنسبة إلى التعبدي لأنه يشترط فيه قصد القربة، ولكن بالنسبة إلى التوصلي لأنه لا يشترط فيه قصد القربة يمكن أن يكون شنو أخذ الأجرة جائزا. فإحنا هسه مبحثنا بشكل عام بالنسبة إلى كل أقسام الواجب،
تعبد وتوصل وتعيين وتخيير والعين والكفاية.
نعم. وقبل الخوض في تفاصيل البحث لا بد من تحرير محل النزاع، فنقول إن محل الكلام بين الأعلام في العبادات التي لم يثبت بدليل خارجي لزوم وقوعها على وجه المجانية، وإلا لو ثبت دليل خارجي على ذلك فلا كلام في عدم جواز أخذ الأجرة عليه. يعني إذا دل دليل خارجي وقال بأن هذا العمل الواجب أو هذا العمل المستحب لا بد وأن يقع مجاناً، بعد أصلا ماكو مجال لكي نبحث بأنه يجوز أخذ الأجرة أو لا يجوز. من الواضح بأنه لا يجوز، لأنه الدليل اشترط حصول هذا العمل مجانا، أصلا هذا خارج عن محل النزاع. إذن احنا بحثنا في الواجب الذي لم يرد دليل خارجي يدل على لزوم حصوله مجانا، وهذا مثل الأذان حيث أن هناك روايات دلت على لزوم وقوعه مجانا. نعم، فلا يجوز للمؤذن أن يأخذ أجرة على هذا الفعل المستحب، لا تحكيما للقاعدة، لأنه لا دور للقاعدة في هذا، بل تحكيما للدليل الدال على لزوم وقوع الأذان مجانا. واضح؟ وكذلك بالنسبة إلى الواجب تجهيز الميت من غسله وتكفينه ودفنه، حيث أنه وردت روايات تدل على أن هذا التجهيز من حقوق المؤمن على أخيه المؤمن، اعتبره الشارع مجانا وألغى ماليته. فإذا هنا بعد ما تقدر تقول بأنه هذا أيضا داخل في المبحث، بأنه يجب علينا أن نرى القاعدة بجواز أخذ الأجرة أم لا. هذا الدليل الخارجي يخرجه عن محل النزاع، وبقول واحد نعم لا يجوز أخذ الأجرة على هذا الواجب. والحاصل كل ما ثبت لزوم وقوعه مجانا سواء كان واجبا كالتجهيز أو كان مستحبا كالأذان لم يجوز أخذ الأجرة عليه، وهو خارج عن محل النزاع. كما أن محل الكلام ما إذا كان العمل المستأجر عليه ذا منفعة عائدة إلى المستأجر لتكون الإجارة عقلائية حتى تندرج تحت أدلة الوفاء بالعقد. الإجارة من شروطها المعتبرة لا بد وأن تكون هناك منفعة للمستأجر مما يقدمه الأجير من عمل، وإلا إذا شخص لا ترجع له لا فائدة دنيوية ولا فائدة أخروية من عمل الأجير، هذه الإجارة سوف تكون لغوا. واضح؟ سوف تكون لغوا لا أثر لها. فإذا كانت لغوا لا يشملها أدلة الوفاء بالعقود. واضح؟ زين. فلا لتكون الإجارة عقلائية حتى تندرج تحت أدلة الوفاء بالعقد، مع غض النظر عن كونه واجبا، وإلا لو كانت الإجارة عبثية. وحيث أن الإجارة هي تمليك المستأجر ما يقدمه الأجير من العمل، يعني هذا العمل الذي يملكه الأجير بالإجارة، هذا الأجير يملك هذا العمل لمن؟ للمستأجر. مو هو تمليك المنفعة؟ الإجارة هي تمليك المنفعة. هذا العمل الذي يملكه الأجير بسبب الإجارة يملكه للمستأجر في مقابل العوض الذي يأخذه من المستأجر. هذه هي الإجارة. فلا بد من أن يكون الذي يقدمه الأجير قابلا لانتفاع المستأجر به حتى يصح تمليكه إياه. وأما إذا لم يكن للعمل نفع عائد إلى المستأجر فلا يمكن تمليكه إليه. نعم، هو أصلا لا ينفعه، فما هو النفع من تمليكه؟ مثل ما إذا استأجر شخصا لكي يأكل وينام، ها؟ زين ماذا يحصل؟ هسه تارة الإنسان مؤمن حتى يقويه مثلا على العبادة، كفت غرض عقلائي، يستأجره لكي يأكل وينام حتى يستقوي على عبادته، وهذا خارج. لا، فالإنسان كل شيء كل خير همابي تستأجره تعطيه الأجرة حتى يأكل وينام. زين ماذا يدخل فيه؟ نعم، في صالح هذا المستأجر. مثل ما إذا استأجر شخصا لكي يأكل وينام نحو ذلك مما لا ينتفع منه المستأجر، فإن مثل هذه المعاملة باطلة بحد نفسها. نعم نعم، لو فرض ثبوت غرض عقلائي للإجارة، كما إذا أراد أن يعود ولده على الصلاة ويمرنه عليها فيستأجره ويعطيه أجرة كلما صلى. نعم، هذا غرض عقلائي فيه، صحيح لا لم يدخل في نفعه شيء، نعم، ولكن لم يكن عبثيا، بل من أجل غاية تنفعه على المدى البعيد، أن يكون الولد ملتزما بصلاته. كما أنه يذكر أنه بعض الفقهاء أو بعض العلماء في البلدان كانوا يعطون أموالا لكي يحضروا صلاة الجماعة حتى تكون ثقافة سائدة في المجتمع. هذا أكو غرض عقلائي. والحاصل أن محل الكلام في إجارة مستجمعة لجميع شرائط الصحة ما عدا حيثية وجوب العمل أو عباديته، فهذا يدخل في محل النزاع. يعني الإجارة كل أركان وشرائط صحتها موجود، فقط العمل المستأجر عليه هو واجب عبادي، هل هذه الإجارة تكون صحيحة أم لا؟ وأما إذا كان الإجارة فيها خلل من حيث عدم تحقق بعض الشرائط فيها فهي باطلة، أصلا لم تصل النوبة للبحث بأنه صحيح أم لا. ليش؟ لأنها هي باطلة في مرحلة سابقة.
ما عدا حيثية
الوجوب، يعني لولا الوجوب الإجارة بحد ذاتها لا ينقصها شيء في الصحة. نعم، كل وبعد معرفة محل الكلام في هذه القاعدة يتوجه هذا السؤال عن جواز أخذ الأجرة على الواجب مطلقا، يعني بالنسبة إلى كل واجب حسب التقسيمات التي ذكرناها، تعبديا أو توصلي، تخييريا أو تعييني، كفائيا أو عيني، وما شابه، أو عدم جوازه مطلقا، عدم جواز أخذ الأجرة مطلقا، أو يفصل بين التعبدي والتوصلي، أو بين العيني وبين الكفائي، وما إلى ذلك من التفصيلات التي نعم قد يمر ذكرها من خلال البحث. إذا عرفت محل النزاع فنقول أن الكلام يقع في مقامين. المقام الأول في ثبوت المنافات بين الوجوب بما هو وجوب وبين أخذ الأجرة أو عدم ثبوت المنافات. شوف، الواجب تارة الواجب إلى حيثيتين، حيثية أنه بما أنه واجب هل يجوز أخذ الأجرة عليه؟ والحيثية الثانية أنه شنو؟ إذا كان واجبا لابد من قصد القربة. فالعمل الذي يشترط فيه قصد القربة يمكن أن يكون بقصد الأجرة؟ يخل بقصد القربة أم لا؟ فلذا يتولد عندنا مقامين من البحث. المنافات، نبحث عن المنافات بين الواجب بما أنه واجب مع غض النظر عن قصد قربته، لأنه أوجبه الله يجوز أخذ الأجرة عليه. والمقام الثاني شنو؟ هذا الواجب باعتبار قصد القربة، باعتبار شرط قصد القربة في إتيانه، هل ينافي أخذ الأجرة أم لا ينافي؟ راح يصير البحث في مقامين. واضح؟ هسه صياغته أن الكلام يقع في مقامين. المقام الأول في ثبوت المنافات بين الوجوب بما هو وجوب وبين أخذ الأجرة، أو عدم ثبوت المنافات بينهما. هذا فد مقام من البحث، اللي هو المنظور هو شنو؟ المقصود هو شنو؟ الواجب بما هو واجب مع غض النظر عن قصد القربة، الشيء الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك هل يجوز أخذ الأجرة عليه أم لا؟ واضح؟ والمقام الثاني في ثبوت المنافات بين قصد القربة في العمل الواجب أو المستحب وبين أخذ الأجرة. واضح المقام الثاني شنو فرق عن المقام الأول؟ المقام الأول الملحوظ هو الوجوب بما هو وجوب، والملحوظ في المقام الثاني الواجب بما هو مشروط فيه قصد القربة. يعني أخذ الأجرة هل تنافي قصد القربة أم لا؟ أما المقام الأول وهو منافاة أخذ الأجرة على الواجب بما هو واجب مع غض النظر عن قصد القربة فيه أو عدم المنافاة بينهما، فقد استدل على ثبوت المنافاة وعدم الجواز بوجوه، منها الإجماع على عدم الجواز، وقد نسب ذلك إلى المحقق الثاني قدس سره بأنه قام الإجماع على عدم إمكان الجمع بين العمل الواجب بما هو واجب وبين أخذ الأجرة، يعني أن يكون مستأجرا هذا العمل الواجب ويؤخذ الأجرة عليه. قام الإجماع على عدم الجواز وعلى المنافاة بينهما. والجواب عنه عدم ثبوت الإجماع، وذلك لكثرة التفصيلات الواردة في المسألة، فلا يمكن قبول ثبوت الإجماع على عدم الجواز مطلقا. ويكفيك المراجعة لكتاب المكاسب للشيخ الأنصاري قدس سره المجلد الثاني صفحة 131 لترى اختلاف الأقوال الأصحاب في المسألة، حتى أن الشيخ الأنصاري قدس سره قال ما نصه وبالجملة فلم أجد دليلا على هذا المطلب، وهو عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب بما أنه واجب، وافيا لجميع أفراده عدا الإجماع الذي لم يصرح به إلا المحقق الثاني. لكنه موهون بوجود القول بخلافه من أعيان الأصحاب من القدماء والمتأخرين. هذه عبارة الشيخ الأنصاري. زين، فإذا كان كذلك كيف يدعى الإجماع على عدم الجواز مطلقا بالنسبة إلى كل واجب؟ وعلى تقدير ثبوت الإجماع فلا يمكن أن يكون هذا الإجماع حجة كاشفا عن قول معصوم، لأنه مدركي كما سيتضح من خلال البحث فيما استند إليه القوم من أدلة، ومنها خلي الدليل الثاني نخليه إلى غد إن شاء الله. صلى الله على محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آله.